الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 124 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 4 من كتاب الصيام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز الفطر لمن أصبح صائما إذا كان مسافرا، ووجوب الإفطار عليه إذا لحقه التعب والنصب. قال الشوكاني في النيل: وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل، وهو قول الجمهور. قال في الفتح: وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور. وقال أحمد وإسحاق بالجواز، اختاره المزني، وهذا هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب، لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أفطر حين استوى على راحلته. وهذا الحديث أيضا يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر. وقد روي عن علي عليه السلام نحو ذلك بإسناد ضعيف. والجمهور على الجواز وهو الحق. واستدل المانع من الإفطار بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. انتهى. قال النووي في المجموع: إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يصوم ويفطر، يفطر إذا كان مسافرا. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن أبي مخلد التابعي أنه لا يسافر، فإذا سافر لزمه الصوم وحرم الفطر، وهذا لا دليل عليه. قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، وهذا في السنة 8 من الهجرة، حيث فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة لا صلحا. وكان مبدأ فتح مكة غزوة الحديبية، حيث أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأحل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وهي حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من النهار في رمضان، أي في شهر رمضان، فهو شهر طاعة وقربة، وكثير من الفتوح حصلت للمسلمين في رمضان، ومنها غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان. قوله: فصام حتى بلغ كراع الغميم، منطقة قريبة من عسفان بين مكة والمدينة، أي أنه لازم الصوم من بعد خروجه من المدينة حتى بلغ هذا الموطن. وفيه جواز الصوم في السفر لمن أطاقه. فصام الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بقدح من ماء ليريهم أنه أفطر. والسبب في ذلك أنهم شكوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. وفيه التعليم بالفعل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفعل، وكان شربه بعد العصر. وفي هذا دليل على جواز الفطر وإن كان قد ذهب أكثر النهار خلافا لمن منعه. ثم قيل له بعد ذلك فيه جواز نقل الكلام إلى الأمير والعالم للمصلحة الشرعية، إن بعض الناس قد صام مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفطر وأخذ بالرخصة للعزيمة، فقال أولئك العصاة أي أنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذه اللفظة بأن الفطر في السفر متحتم، ومن قال بأنه أفضل، لكن المسألة عائدة إلى قوة الإنسان من ضعفه. وفيه جواز جرح من يستحق الجرح. قال وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام بسبب الحر والسفر والدين جاء باليسرية، وإنما ينظرون فيما فعلت أن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني رجل أكثر الصوم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز الصوم في السفر فرضا ونفلا، إلا أن العلماء قد اختلفوا في أيهما أفضل، الصوم أم الفطر. والصحيح أن الأمر عائد إلى المسافر نفسه، فإن كان لا تلحقه المشقة التي تؤدي إلى إضعافه أو لا يكون في صيامه ضرر على المسلمين فالصيام في حقه أفضل، وأما إذا لحقته المشقة فالفطر في حقه أوكد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في غزوة الفتح فلما قرب من مكة أمرهم أن يفطروا، قال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. قوله حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي كان كثير الأسفار كثير التعبد بالصوم، واستدل بهذا الحديث على جواز الوصال لمن ذهب إليه، لأنه أخبر أنه يصل الصوم في السفر ويسرد الصوم في السفر. قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، لعله ظن حين جاء الأمر أو جاء الشرع بجواز الفطر في السفر أن الفطر واجب، أو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث ليس من البر الصيام في السفر فظن أنه على عمومه في كل أحد. قال فهل علي جناح؟ أي إذا صمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة، أي الفطر من الله، ورخصة الله قد يتعين الأخذ بها كما في القصر في السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، ومع ذلك فاقبلوا رخصة الله، فمن أخذ بها فحسن، لما فيها من اليسرية على البدن ولما فيها من النفع ربما للغير، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أي أن صيامه مقبول ومجزئ عنه، لكن أيهما أفضل؟ على التفصيل الذي تقدم، إن كان لا يلحقه ضرر فالصيام في حقه أفضل، لأنه أبرأ للذمة ومبادرة إلى الخيرات، ومن أفطر ليس عليه شيء. وفي اللفظ الآخر أن حمزة قال يا بن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب الفدية على من أفطر لمرض أو شيخوخة أو غير ذلك. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جمهورهم إلى أن هذه الآية منسوخة، وهي قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وممن قال بالنسخ عبد الله بن عمر وسلم بن الأكوع. وذهب ابن عباس إلى أنها محكمة، بمعنى أن من دخل عليه رمضان وكان عاجزا عن الصيام فإنه يأتي بالفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. والذي يظهر أن هذا الحكم منسوخ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن عجز عن الصيام فهو داخل في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم مرة واحدة، وهذا موقوف عليه وليس له حكم الرفع لما سبق من وجود المخالفة في ذلك. قال وعن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة إلا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحوه، وفيه ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، مختصرا لأحمد وأبو داود وهو ضعيف، فيه المسعودي قد اختلط وعبد الرحمن لم يدرك معاذ. وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع، رواه أبو داود. وقال جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور وداود أن جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق إطعام، وهذا قول الشوكاني رحمه الله. وقال قتادة كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيه من لا يطيق. وقال ابن عباس إنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير كما وقع في الباب عنه. قال زيد بن أسلم والزهري ومالك هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة، فإن اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن وغيره الضمير في قوله يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ بعد ذلك، وهذا هو القول الصحيح أنها منسوخة ولا إطعام لا على الكبير ولا على المريض إلا من استطاع أن يقضي قضاء ومن لحقه الكبر حتى مات ولم يستطع القضاء أو المرض حتى مات ولم يستطع القضاء ليس عليه شيء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السمع واللفظ لمسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب الكفارة على من أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم. وفي هذا الحديث بيان المفطر الثالث الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو الجماع حال الصوم. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفيه أن الكفارة تكون على الترتيب المذكور: الأول عتق رقبة ولا ينتقل منها إلا إذا عجز، الثاني صيام شهرين متتابعين، الثالث إطعام 60 مسكينا. فلا يجوز أن يقدم الإطعام قبل العتق والصيام كما هو حال كثير من الناس الآن، فإنهم يقدمون الإطعام لسهولته. ذهب جمهور العلماء على أن من أتى امرأته في نهار رمضان متعمدا وهو صائم كان عليه الكفارة، وخالف ابن سيرين والنخعي والشعبي وخلافهم غير معتبر لحن الحديث المأثور قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة عليه. وهل الكفارة تكون على الرجل؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أنها على الرجل والمرأة على حد سواء، وخالفهم غيرهم من العلماء، وهذا مذهب الشافعية والرواية عن أحمد، فقالوا الكفارة إنما هي في حق الرجل. وذهب بعض أهل العلم إلى تفصيل في ذلك، وهو إن كانت مواتية فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فليس عليها الكفارة. والصحيح ألا كفارة على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الرجل على الحكم الذي يجهله ولم يأمرها بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وما جاء في بعض الروايات أنه قال هلكت وأهلكت فهي رواية لا تثبت وقد أعلها العلماء، وعلى القول بثبوتها سيكون هذا في رأيه أنه هلك بالفطر وأهلك غيره بالفطر. ويجب في الكفارة في من أتى أهله في نهار رمضان أن تكون مؤمنة، لقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، فإن عجز عن عتق الرقبة المؤمنة انتقل إلى غيرها من المكفرات وما هو أيسر منه وهو صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الإطعام. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهو إذا ماذا يعتمد في الحساب لحساب الشهرين. نقول إذا صام من أول الشهر فإنه يعتمد القمر حتى وإن انتهى الشهر إلى 29 يوما، وأما إذا صام من خلال الشهر فإنه يصوم عن كل شهر 60 يوما. وفي الحديث من الأحكام أن الرجل إذا أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم فقد أفطر وعليه القضاء والكفارة على قول جماهير العلماء، وإذا أكرهت المرأة فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى وجوب القضاء عليها وذهب بعضهم إلى أنه لا قضاء عليها، وهذا هو الصحيح إن كان إكراهها محققا. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن المسائل أن من طلع عليه الفجر وهو يأتي أهله، فيذكر هنا تفصيل: من طلع عليه الفجر وهو يأتي أهله فإن قطع مباشرة فليس عليه قضاء ولا كفارة وصيامه صحيح. ومن استدام الأمر فقد اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء والكفارة أم أنه لا قضاء ولا كفارة لأنه استدام أمرا جائزا له. والصحيح أنه إذا استدام أن عليه القضاء والكفارة، وهو ترجيح من قدامة في المغني، وإن جامع في يوم واحد مرتين فعليه كفارة واحدة. واختلفوا إذا أتى أهله قبل أن يؤدي الكفارة الأولى هل عليه كفارة واحدة أم عليه عدة كفارات. الجواب عليه كفارة لكل مرة يأتيها وهو صائم متعمدا. ومن أفطر بالطعام والشراب ثم أتى أهله فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهورهم إلى أنه عليه الكفارة والقضاء، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا كفارة عليه. وهذا هو الأظهر، لأن بعض أهل العلم يرى أن الكفارة وقعت عليه بسبب انتهاك الشهر وانتهاك الصوم، والصحيح أن لا كفارة عليه إلا إذا كان فطره بهذا الأمر. ومن أتى أهله ظاناً عدم طلوع الفجر ثم تبين له خلاف ذلك فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وجمع من أهل العلم، لأنه ليس بمخاطب بجهله، وهو داخل في قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، مع أن هذه مسألة خلافية في من أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع. في القول الصحيح في هذا أن الصيام باطل لكنه ليس بآثم ويقضي يوما. وعلى هذا في هذه المسألة ليس عليه كفارة وعليه القضاء، لأن من تناول مفطرا متعمدا في نهار رمضان فإنه مفطر. واختلف العلماء في مسألة التتابع في صيام الشهرين المتتابعين، فقال بعضهم بأنه ينقطع إذا أفطر لغير ما عذر ويجب عليه أن يعود من أول الشهرين، وذهب بعضهم إلى أنه لا يلحقه ذلك ولا يجب القطع الحيض والنفاس والمرض، لأن الله عز وجل قد أمر الحائض بالفطر والنفساء والمريض رخص له في الفطر. وهكذا إذا دخل عليه العيدان أو أحدهما وهو صائم فإنه يجزئه، فإنه يجب عليه أن يفطر. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز تأخير الغسل إلى بعد الفجر، وهذه المسألة عليها جمهور أهل العلم، وكان المخالف فيها أبو هريرة، وقيل بأنه رجع لحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فليفطر، إلا أن الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى نسخه، والعمل على حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رواية من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي مسلم أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يطلع علي الصبح وأنا جنب، قال وأنا يطلع علي الصبح وأنا جنب، قال إنك لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وكما قال. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان الصيام عن الميت إذا مات وعليه صوم. وفي الباب عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيها كان يؤدي ذلك عنها، قالت نعم، قال فصومي عن أمك، أخرجاه. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك قال صومي عنها، خرجها أحمد والنسائي وأبو داود. وعن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط فحج عنها. قال حج عنها. رواه مسلم وغيره. بهذا الحديث ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إلا أنهم اختلفوا هل كل صوم يصومه يصام عن الميت أم أنه صوم النذر فقط. فذهب الحنابلة إلى أنه صوم النذر فقط لهذه الرواية التي جاءت في حديث ابن عباس، والصحيح أن مقيد حديث ابن عباس لا يقضي على مطلق حديث عائشة رضي الله عنها وحديث بريدة، لأن باب النذر وباب صيام الفريضة واحد. قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، وبه قال زيد بن علي والهادي والقاسم، قاله الشوكاني. وقال الليث أحمد وإسحاق وأبو عبيد إنه لا يصام عنه إلا النذر، وتمسك المانعون مطلقا بما روي عن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، خرجه النسائي بإسناد صحيح من قوله. وروى مثله عن عبد الرزاق عن ابن عمر من قوله، وبه أخرجه عبد الرزاق عن عائشة أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، لكن ما جاء موقوفا على ابن عباس وعائشة رضي الله عنها مرده إلى المرفوع. والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه، والكلام هذا مبسوط في الأصول كما أفاده الشوكاني. ثم اختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نظر أمها. قال واختلفوا هل يختص ذلك بالولي، لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح. وقيل لا يختص بالولي، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزاء، وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب. وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب، انتهى. وظاهر الأحاديث أن يصوم عنه وليه وإن لم يوصي بذلك، وأن من صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعا أو عرفا صام عنه، ولا يصوم عنه من ليس بولي، ومجرد التمثيل الصحيح ما تقدم من أنه يصوم عنه الولي وغير الولي، إلا أن الولي يتعين عليه أكثر من غيره، ولو صام عنه غيرهم متطوعا صح صومهم. وهل يجب الصيام عنه؟ تقدم الإشارة عليه، والصحيح أنه لا يجب، الصحيح أنه لا يجب، بل قد نقل بعض أهل العلم الإجماع وشبه ذلك على أنه لا يجب، وإنما ذلك من المستحبات. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.